أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض أحكام الحج من كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى، ولعلكم تذكرون، وعليه تعليقات للشيخ محمد بن عثيمين نافعة ومفيدة جدا رحم الله الجميع. لعلكم تذكرون أننا كنا بالأمس نتكلم عن مسألة مهمة، وهي المواقيت التي حول الحرم. الذي يريد الحج والعمرة لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا محرما، لا يجوز، حرام، حرام عليه، لا يتجاوز هذه المواقيت إذا كان يريد الحج والعمرة إلا محرم. لكن لو أنه ترك الإحرام لم يحرم ووصل إلى مكة وأحرم من جدة أو من مكة أو من الطريق، هذا يلزمه فدية، فدية، وعرفنا شروط الفدية في السن وفي الصحة وما إلى ذلك. وإذا لم يستطع الفدية عليه صيام 10 أيام. لكن لو أنه مر بالميقات وهو معذور، يعني مثلا ملابس الإحرام في الشنطة وهو في الطائرة ولا يستطيع أن يخرجها، يحرم بثيابه، يحرم بثيابه، وعليه فدية يسيرة، إما إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. إطعام 6 مساكين ربما ما يكلفه 60 ريال أو 70 ريال، أو صيام 3 أيام إذا أحرم بملابسه، وهذه فدية اللبس. أيضا لو أن الإنسان، يا إخوان، لو أن الإنسان ما استطاع أن يلبس ملابس الإحرام فإنه ينوي بقلبه من الميقات. وقلنا إنه إذا خاف أنه أن يتجاوز الميقات إما في الطائرة أو في الباخرة، ربما ينام، ربما ينام، لكن إذا خاف من تجاوز الميقات يحرم من قبل أن يصل إلى الميقات. وليس الإحرام لبس الثياب، الإحرام يا إخوان هو النية، يعقد الإنسان النية أنه حاج أو معتمر. هذا درسنا الذي أخذناه بالأمس، وهو المواقيت المكانية. أما المواقيت الزمانية، يعني وقت الحج في الزمن، العلماء اختلفوا فيها هل هي 2 شهر و10 أيام أو 3 أشهر. لكن الكتاب الذي نقرأه لابن قدامة رحمه الله يرى أن ميقات الزمان للحج شهر شوال وشهر القعدة وشهر ذي الحجة. ما هو الدليل؟ لكن يقول 10 من ذي الحجة، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، يعني معناه وقت الحج، لأن الحج أفعال وليس بأشهر، فلم يكن بد من التقدير. وعن ابن مسعود وجابر وابن الزبير أنهم قالوا: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه هي أشهر الحج، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. من هو الذي قال به من الصحابة؟ ابن مسعود وجابر وابن الزبير قالوا: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. لكن أيضا هناك رأي آخر وهو رأي الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك يرى أن أشهر الحج ثلاثة وليس شهرين وعشرة، وإنما هي ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. ولذا ابن عثيمين رحمه الله يقول إن قول الإمام مالك هو الصواب. قول الإمام مالك في هذا أن أشهر الحج ثلاثة هو الصواب، لأن الأشهر جمع وأقل الجمع ثلاثة لا اثنان وبعض الثالث. ومن المعلوم أن الذين قالوا إن أشهر الحج شهران وعشر أيام أن في قولهم نظر، لأن بعض أفعال الحج تقع بعد اليوم العاشر مثل الرمي والمبيت بمنى، وكذلك طواف الإفاضة إذا أخره عن يوم العيد والسعي. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول القول الراجح أن أشهر الحج ثلاثة، لكن لا يجوز أن يؤخر شيء من أفعال الحج عن هذه الثلاثة إلا لعذر. أفعال الحج لا يجوز تأخيرها عن هذه الأشهر الثلاثة إلا لعذر. ولذا بعض العلماء رحمهم الله يقولون طواف الحج طواف الإفاضة لا حد له، يمكن أن يكون في شهر الحجة أو في شهر محرم أو في شهر ربيع أو ما إلى ذلك، لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. الصواب أنه لا يجوز أن يؤخر الإنسان طواف الإفاضة وسعي الحج عن أشهر الحج إلا إذا كان هناك عذر، إذا كان هناك عذر جاز له تأخيره، أما إذا لم يكن عذر للإنسان فلا يجوز له تأخيره عن نهاية ذي الحجة، يعني ما ينتهي شهر الحجة 30 الحجة إلا وقد انتهى من أعمال الحج إلا إذا كان له عذر. أما إذا كان له عذر فإنه يجوز له تأخير الطواف. مثلاً امرأة نفاس، امرأة ولدت في الحج، هذه المرأة لا بد أن تبقى 40 يوماً في نفاسها، فلا يحل لها الطواف إلا يمكن في شهر محرم أو في شهر صفر، هذا عذر. إذا ولدت المرأة فإن لها تأخير الطواف. أو كان الإنسان مريضاً لا يستطيع أن يطوف وأخره إلى ما بعد الحجة فلا بأس. إذن يا إخوان نعلم أن العلماء رحمهم الله منهم من قال أشهر الحج شهران وعشر أيام، وآخرون قالوا وهو الإمام مالك قال ثلاثة أشهر. ومعنى هذا ثلاثة أشهر أنه لا يجوز للإنسان تأخير أعمال الحج إلا إذا كان هناك عذر للطواف والسعي. أما الأعمال الأخرى الرمي والمبيت والوقوف بعرفة كلها تنتهي في أوقاتها. لكن متى يحرم الإنسان بالحج؟ العلماء رحمهم الله يقولون لا ينبغي للإنسان أن يحرم بالحج قبل أشهر، يعني قبل شوال لا يحرم بالحج، لا يحرم قبل أشهر، لأنه تقديم للعبادة على وقتها فكرها كتقديمها على ميقات المكان. لكن لو أن إنسان أحرم بالحج قبل أشهر الحج، هل ينعقد إحرامه؟ نعم ينعقد إحرامه، لأنه إذا فعل انعقد إحرامه لأنه أحد الميقاتين، فانعقد الإحرام بالحج قبله كالآخر. هذا هو كلام الفقهاء رحمه الله عندنا. لكن هناك قول ثاني: لا يصح الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج. يعني عندنا قولين: قول يجوز الإنسان أن يحرم بالحج قبل أشهر، لكن هذا فيه تعب عليه وفيه إرهاق للإنسان، كم شهر يبقى وهو لابس إحرامه وهو ممنوع عن محظورات الإحرام ألا يفعلها. لكن القول الثاني هو الصواب، أنه لا يصح الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج، لأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، وإذا كان وقت الحج أشهرا معلومات فلا يقدم عليه. مثل الصلاة، صلاة الظهر لو أنك صليت الظهر قبل دخول الوقت لا تصح صلاتك، صلاة المغرب لو أنك صليت قبل غروب الشمس المغرب لا تصح صلاتك. فكذلك الحج إذا أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج هذا نقول له الإحرام ينعقد، ولكن يجعلها عمرة، يجعلها عمرة، يطوف ويسعى ويتحلل بعد الحلق والتقصير. فنحن نقول ما دام أنك أحرمت وأنت تريد حجا، نقول أرفق بك وأفضل لك أن تجعلها عمرة، أن تجعلها عمرة. والعمرة يا إخوان كما قال العلماء رحمهم الله لا ميقات لها في الزمان. الحج عرفنا أن له مواقيت وحددها الرسول عليه الصلاة والسلام، والعمرة أيضا لها ميقات مكاني، وهذه المواقيت أيضا للعمرة. إذا أراد الإنسان العمرة لا يجوز له أن يتجاوز المواقيت إلا بإحرام، فإن تجاوزها بغير إحرام ففي إحرامه نقص، يكمل هذا النقص بهذه الفدية، وإن لم يجد الفدية يصوم 10 أيام متتابعة أو متفرقة. لكن العمرة لا ميقات لها في الزمان، يعني يجوز الإحرام بها في جميع السنة، جميع السنة يجوز للإنسان أن يأخذ عمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان تعدل حجة، واعتمر الرسول عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة وفي ذي الحجة مع حجته، رواه أنس وهو حديث صحيح. ولذا نعلم أيها الإخوة أن العمرة ليس لها وقت تفعل فيه في أي وقت من السنة، في أي وقت من السنة. ليس المراد الصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام، الصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في ذي الحجة، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ عمرة في شهر الحجة، إنما كانت عمرته في ذي القعدة، أحرم من آبار علي في ذي القعدة بالحج والعمرة. لكن عمر الرسول عليه الصلاة والسلام التي أخذها 4، الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته أخذ حجة واحدة وأخذ 4 عمر، عمرة الحديبية كانت في ذي القعدة، وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، وعمرته في حجه في ذي القعدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم كما ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، أحرم في 25 من آبار علي في شهر ذي القعدة. المؤلف رحمه الله عنده نظر، يقول أحرم في ذي الحجة، أحرم الرسول بالعمرة في ذي الحجة، لكن إن أراد المؤلف أن أفعال العمرة من الطواف والسعي لما دخلت في الحج كانت في ذي الحجة فهذا له وجه. لكن نحن نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كل العمر التي اعتمرها كلها في ذي القعدة. لكن أيهما أفضل يا إخوان، أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج أو في رمضان؟ أيهما أفضل، يعتمر في رمضان أو في أشهر الحج؟ ابن القيم رحمه الله توقف في هذا وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في ذي القعدة، الرسول عمرته في ذي القعدة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان تعدل حجة. إذن قوله وفعله ماذا نعمل؟ فبعض من العلماء يقولون إن قوله عمرة في رمضان تعدل حجة كلامه لامرأة، امرأة سألته لأنها تخلفت عن العمرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيحتمل أن هذا للخصوصية ولذا قال إن عمرتهم في رمضان تعدل حجة، يعني جواباً لسؤال المرأة التي سألته. لكن حقيقةً يا إخوان الأصل عدم الخصوصية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان، عمرة في رمضان، لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان، لماذا قال الرسول عمرة في رمضان تعدل الحجة ولم يعتمر الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان؟ وهو القائل إن العمرة في وهو القائل عمرة في رمضان تعدل حجة. الرسول عليه الصلاة والسلام قد يقول إن العمرة في أشهر الحج أفضل، ولكن الذي يظهر لأن العمرة في أشهر الحج أفضل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لما كان العرب قد تقرر عندهم، العرب في الجاهلية قد تقرر عندهم إن العمرة في أشهر الحج لا تجوز، ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور العمرة، لأنهم كانوا يقولون لا بد من التوسعة على الحجاج، فطول السنة وخاصة شهر رجب هذه للعمرة، وأشهر الحج تكون للحج فقط، ولذا يقولون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، نسأل الله العافية. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن بطلان عقيدتهم وكرر العمرة في أشهر الحج من أجل ترسيخ الجواز في أشهر الحج وإبطال تلك العقيدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كررها لأجل إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية الذين يقولون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. لكن أما كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان، فيقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كسائر الناس، لو اعتمر اعتمر الناس معه، وحصل في ذلك مشقة على الناس في أيام الصيام والرحيل والنزول، فلهذا تركه عليه الصلاة والسلام. لكن يأتينا سؤال، أنتم تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة بقي فيها 9 أيام قبل أن يدخل شهر شوال، كلنا نعرف التاريخ، الرسول لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام بقي 9 أيام في مكة قبل أن يدخل شهر شوال، ولذا العمرة من مكة هل هي مشروعة أو ليست مشروعة؟ العلماء رحمهم الله قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 9 أيام قبل أن يدخل شوال ولم يعتمر، ولذا يقول بعض العلماء إن العمرة من مكة ليست مشروعة، ولذا الإنسان إذا جاء في مكة للعمرة أو الحج لا يكرر العمرة، لأنهم يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام بقي 9 أيام هنا لم يخرج إلى الحل يعتمر، لأن هذا غير مشروع، ولذلك لم يرد الخروج من مكة للإحرام من الحل إلا في قضية معينة، وهي قصة عائشة رضي الله عنها، ولولا أنها لحت على الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن لها، لكن ألحت في أمر ليس حراماً فأذن لها. لكن هذا الحديث يا إخوان، عمرة في رمضان تعدل حجة معي، هل هذا الحديث صحيح وإلا ليس بصحيح؟ هذا أحد ألفاظ الحديث في كتاب صحيح مسلم رحمه الله تعالى، أنه قال تعدل حجة معي، لأنه يخاطب المرأة التي فاتها الحج معه، يعني كأنه قال إذا اعتبرت في رمضان فكأنما حججت معي، هذا أحد ألفاظ مسلم. فالمهم يا إخوان عرفنا أشهر الحج الزمانية أو أوقات الحج الزمانية، وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. أما قول الإمام مالك شهر الحجة كاملا، شوال والقعدة وشهر الحجة، وهذا هو الذي رجحه ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فدرسنا الليلة نبدأ في الإحرام. الدرس الليلة عرفنا المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية، وأن الأصل إن الإنسان إذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج فإنه يجعلها عمرة، يجعلها عمرة ولا يستمر في حجه. الإحرام يا إخوان، يستحب الغسل للإحرام، يستحب الغسل للإحرام. ما هو دليل الاستحباب؟ يعني الغسل ليس واجب، ربما أن الإنسان لا يجد ماء، أو أن الإنسان معذور في استعمال الماء، أو أن هناك زحام شديد لا يستطيع أن يستحم، لكن لو أنه استحم كان ذلك مستحبا، لما روى زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. فالرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل عندما أراد الإحرام. وأيضا عن جابر قال أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس زوجة من؟ أبي بكر. أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ولدت في ذي الحليفة، ولدت محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب ثم أحرمي، يعني تغتسل وهي نفساء، أمرها بالاغتسال وهي نفساء، فكيف بغير النفساء؟ فالحائض والنفساء وغيرهم كلهم يغتسلون ويتنظفون. هذا دين الإسلام إخوان، دين النظافة، يحثنا دائما على النظافة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالإنسان لا بد أن يتنظف، حتى في الصلاة لا بد أن يكون ثوبك نظيف، جسدك نظيف، المكان الذي تصلي فيه نظيف، كل هذه شروط لصحة الصلاة. فكذلك الحج ينبغي للإنسان أن يغتسل. امرأة حائض، رجل غير رجل، نفساء، كلهم يغتسلون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للنفساء اغتسلي. لكن لو أن إنسان ما وجد ماء، هل يتيمم أو لا يتيمم؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا فيه، فقالوا إن هذا غسل مسنون، قال بعضهم هذا غسل مسنون، فإن لم يجد الماء يتيمم. لكن هذا الغسل المسنون لماذا؟ هو للتنظيف، هو للتنظيف، للنظافة فقط، وليس للصلاة، وليس لأي شيء آخر إلا للنظافة فقط. ولذا قالوا إن لم يجد ماء لم يتيمم، لأنه غسل مسنون للتنظيف، فلا يسن التيمم عند العجز عنه كغسل الجمعة. غسل الجمعة يا إخوان للعلماء فيه قولان، قول يقول إن غسل الجمعة سنة مؤكدة، وقول يقول إن غسل الجمعة واجب على كل بالغ يذهب إلى الصلاة. ولذا ينبغي للإنسان في يوم الجمعة هل لا يترك الاغتسال، لكن لو أنه ذهب ما اغتسل فإن صلاته صحيحة. فهنا بعض من العلماء قالوا إذا لم يستطع أن يستعمل الماء أو لم يجد الماء فإنه لا يتيمم، لأن المقصود بهذا الاغتسال النظافة. وآخرون قالوا يستحب التيمم له قياساً على غسل الجنابة. ولذا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن من المستحبات للإحرام أن يغتسل عند إرادة الإحرام. ما هو الدليل؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأمره النفساء بذلك، وهذا يدل على أنه سنة للنفساء والحائض أن تغتسل عند الإحرام. لكن لو أن الإنسان اغتسل قبل أن يسافر، يعني قبل أن يسافر اغتسل خوفاً من أن يكون هناك ضيق أو لا يكون هناك ماء، فهل يحصل على السنة؟ العلماء رحمهم الله يقولوا إذا كانت المسافة قريبة أو المدة قريبة فلا بأس، مثل لو كان اغتسل عند ركوبه للسيارة أو عند ركوبه للطيارة فهذا الزمن قريب. أما إذا كان الإنسان في الطائرة وحاذى الميقات لا يمكن من لا يتمكن من الاغتسال، ربما لا يتمكن أيضاً من الوضوء، وحينئذ قالوا إنه يغتسل قبل أن يركب الطائرة. إذا كان المسافة قريبة وأنه لا ربما أنه لا يجد ماء فإنه يغتسل في بيته ويتنظف ثم يركب طائرته أو سيارته، فإن وجد مكاناً في الميقات يغتسل فيه اغتسل، وإلا يكفيه اغتساله السابق، لأن هذا الاغتسال فقط للنظافة للنظافة. ولذا قال المؤلف ما هو السنة، ما هي السنة في لبس الإحرام، ما هي السنة في لبس الإحرام؟ إذا اغتسل عند الميقات تجرد ولبس الإحرام، لكن هل من السنة أن يغتسل من البيت ويلبس الإحرام؟ هل من السنة أن يغتسل من البيت ويلبس الإحرام؟ لا، ليس من السنة، لكن لو احتاج إلى ذلك جاز له، كما قلنا إذا كان هناك خوف من النوم أو خوف من النسيان أو ما إلى ذلك واحتاط في الإحرام قبل الميقات جاز له ذلك. فالإنسان يستحب له الاغتسال، لكن قبل الاغتسال يستحب له التنظف بإزالة الشعر والشعث وقطع الرائحة وتقليم الأظفار، لأن الغسل شرع لذلك. يعني إذا كان الشعر عند الإنسان وافراً في الشارب أو في الإبط أو في العانة، إذا كان وافراً ويحتاج ويخاف يخاف أيضاً من أن يحتاج إلى قصه يقصه، أما إذا كان لا يخاف من الأذى فيه فإنه لا يقصه ولا يلزم قصه، لأن الإنسان مطالب بحف شاربه في الأسبوع مرة واحدة، والإبط والعانة لا يتركها أكثر من 40 يوم. لكن لو أن الإنسان يخاف من الحاجة إليها في الإحرام فإنه يقصها، أما إذا لم يخف فليس هناك إلا الاغتسال فقط. ثم إذا اغتسل عند الميقات يتجرد عن المخيط ويلبس إزار ورداء. الإزار هو الذي أسفل والرداء فوق، والأفضل أن يكون الإزار والرداء أبيضين نظيفين، سواء كان جديد أو أنه مغسول، يعني إحرامه للعمرة ربما يغسله ويلبسه للحج، لأن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. ثم أيضا قبل عقد النية انتبهوا لهذه الأمور في الإحرام، التنظف بقص الشعور والأظفار وما إلى ذلك، ثم الاغتسال، وبعد ذلك يتطيب في بدنه، الطيب في البدن وليس في ملابس الإحرام. انتبهوا، ملابس الإحرام لا تطيبها، وإذا كان فيها طيب اغسلها، لكن يتطيب في بدنه، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يعني إذا رمى الجمرة وحلق يلبس ملابسه ويتطيب، وكذلك تطيبه قبل عقد النية. ولذا تقول: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ولذلك يجب ألا يتطيب في ثوبه، لكن لو أنه تطيب في ثوبه فيمكن أن يستديمه حتى ينزعه، فمتى نزعه ثم لبسه فعليه الفدية، لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب دون استدامته. ولذا عرفنا أن الإنسان يتطيب في البدن، يضع في إبطه، يضع في لحيته، يضع في رأسه. أما أن الإنسان يتطيب في إحرامه فإنه لا يصح، لا يصح أن يتطيب في إحرامه. هذا هو الاغتسال والتنظف أولا، ثم بعد ذلك. وأنتم تعلمون يا إخوان إن المسلم إذا فعل شيء طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول طاعة لله، كما قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأيضا ينبغي للإنسان يا إخوان إذا اغتسل وتنظف ولبس ملابس الإحرام يتذكر أنه يوما من الأيام سيلبس الكفن مثل هذه الأمور، ولو طالت المدة يتذكر أنه ربما يفارق وطنه، يفارق أهله، يلبس مثل هذه الملابس. ولذا جاء من بلده إلى هذا المكان، ترك وطنه، ترك أولاده، ترك ماله، ويقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك، يعني طاعة لك يا رب، أترك طاعة الآخرين، لا ولد ولا مال، لا أريد إلا طاعتك يا رب. لبيك يكررها مئات المرات، لبيك طاعة لك يا رب، أنا أتيت بماذا تأمرني. ولذا الحاج والمعتمر وفد الله، وفد الله عز وجل. ولذا ينبغي للحجاج أن يكثروا من الدعاء لأنفسهم ولإخوانهم المسلمين ولقادتهم، لعل الله أن يصلح الأمور ويتقبل دعاءهم، لأنهم وفد الله، ضيوف الله، فإذا دعوه فإنه يستجيب دعوتهم. ثم إن الإنسان يا إخوان، كل هذه مستحبات: التنظف والتطيب، وثم بعد ذلك يلبس ملابس الإحرام. ويستحب، يقول المؤلف رحمه الله، يستحب أن يحرم عقيب صلاة، استحباب ليس واجب، يستحب أن يحرم عقيب صلاة، إما مكتوبة أو نافلة. وروى الأثرم قال: سألت أبا عبد الله، أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله، سألت أبا عبد الله: أيهما أحب إليك، الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به راحلته؟ فقال: كل قد جاء في دبر الصلاة، وإذا على البيدة، وإذا استوت به ناقته، فوسع فيه كله. والمشهور الأول لما روى سعيد بن جبير قال: ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أوجب رسول الله حين فرغ من صلاته ثم خرج، فلما ركب رسول الله راحلته واستوت به قائمة أهل، فأدرك ذلك منه قوم، فقالوا: حين استوت راحلته، وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك. فمتى يقول الإنسان لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حج؟ بعد ما يسلم من الركعتين، أو إذا ركب في السيارة، أو إذا تحرك قليلا، كله جائز، كله جائز. إن عقد الإحرام بعد الركعتين أو عقده بعد الصلاة، ربما أنه يقول أنا نسيت الطيب، أريد أن أطيب رأسي، أطيب لحيتي، فصلى الركعتين ثم خرج يتطيب، لأنه يجوز له أن يعمل كل شيء إلا إذا قال لبيك عمرة أو لبيك حج انتهى. ولذا الإنسان يجوز له أن يلبي ويعقد النية بعد الصلاة أو بعد ركوب السيارة، ما دام أنه في الميقات. ثم يقول إذا صلى الركعتين ودخل في الأهل، يعني لبى، لكن ينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد بغير نية. لا بد أن يكون عند الإنسان نية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، ولأنه عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة. لكن لو لبى قال لبيك اللهم لبيك وليس له نية حج ولا عمرة، لماذا تقول لبيك اللهم لبيك؟ يقول أنا أقول لبيك اللهم لبيك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أعجبه شيء قال لبيك. فالإنسان لابد أن يقول التلبية مع النية، لابد أن يكون هناك نية. لكن لو نوى الإحرام من غير تلبية انعقد إحرامه، لكن إن نوى التلبية من غير نية لا ينعقد إحرامه. ولذا مر معنا الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، إذا تركه الإنسان عليه فدية. أما الدخول في الحج أو العمرة، هذا هو الركن الأول من أركان الحج، أنك تصلي الركعتين أو لم تصلي، مثلا الطائرة ما تستطع أن تصلي فيها، المهم الدخول في الإحرام. الدخول تنوي بقلبك أنك دخلت في الإحرام، مثل دخولك في الصلاة. في الصلاة أنا أتكلم معك، لكن إذا قلت الله أكبر ما أتكلم. فالنية هي الأساس يا إخوان، النية هي الأساس. لو لبى من غير نية لم يصر محرما، وإن نوى الإحرام من غير تلبية انعقد إحرامه، لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها، فلم يجب في أولها كالصوم. ولذا بعض علماء الحنابلة رحمهم الله يقولون يستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه، يستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه. ما هو الذي أحرمت به؟ هل هو بالحج مفرد لبيك اللهم حجا، أو بالحج قارنا لبيك اللهم عمرة وحجا، أو أنك أحرمت بالتمتع عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ يعني يستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه. وأيضا قال بعض العلماء أنه يشترط فيه أن محلي حيث حبستني. لكن بعض العلماء يقول إنك أنت لأجل وافق قلبك لسانك تقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل. ما معنى أهل؟ يعني رفع صوته، قال لبيك اللهم عمرة، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة، لبيك اللهم عمرة وحجة، ومنا من أهل بالحج. وأما الاشتراط أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. ما هي فائدة هذا الشرط؟ ما هي فائدة هذا الشرط الذي يشترطه الإنسان؟ يعني مثلا لو أن امرأة حائض وجاءت عند الميقات ولا تدري متى ينتهي حيضها وتريد العمرة مع جماعتها، فتقول: لبيك اللهم عمرة، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. استمر معها الحيض، تلبس ثيابها ولا شيء عليها لأنها اشترطت. أو أنها أيضا أحرمت لكن تخاف من مجيء الحيض، تقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أيضا لو جاءها الحيض ليس لها عمرة وليس عليها شيء وترجع مع أهلها. فالفائدة من الاشتراط أن الإنسان متى أخره شيء من مرض أو غيره يتحلل مجانا ولا شيء عليه، لكن لو أنه ما اشترط لا يتحلل إلا بذبح فدية وحلق رأسه. ولذا هذا الشرط: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فيه فائدتين. الفائدة الأولى أنه متى عاقه عائق من مرض أو غيره له التحلل. الثاني: إذا حل لذلك فلا شيء عليه من دم ولا غيره. ولذا هذه يا إخوان قاعدة معروفة عند العلماء، أن المرجع المعنى دون اللفظ، المعنى دون اللفظ. لكن هناك رأي للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومشى عليه اتباعا لابن تيمية رحمه الله في كلام المؤلف، يقول: إن قوله يستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه ويشترط، يقول: اللهم إني أريد نسك الفلاني فيسره لي، يقول كلامه هذا في نظر. كلمة إني أريد أن تعلم من؟ تخبر من إني أريد؟ تخبر نفسك أو تخبر الله عز وجل؟ فأنت تعلم من نفسك أنك تريد الحج، والله يعلم أنك تريد الحج. ولذا يقول الشيخ ابن تيمية وابن عثيمين، يقول: لا ينطق بالنية، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أريد النسك، ولم يرد أن أحدا من الصحابة قاله. وحينئذ يكون الحج كغيره من العبادات لا ينطق فيه بالنية. أما التلبية لبيك اللهم عمرة وحجا، هذا إظهار لما سبق لا إنشاء، وإلا فالإنسان يقول لبيك حجة، لبيك عمرة وحجة، وهذا إخبار عما في ضميره وليس إنشاء. الآن عرفنا يا إخوان قولين: قول يقول إنه يستحب أن يقول أريد النسك فيسره لي، الشيخ ابن عثيمين يقول: لا تقول إني أريد، وإنما يكون في نيتك، لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. فأنت لا تقول اللهم إني أريد، ولكن قل لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا. أما كلمة أريد لا تأتي بها. أيضا المسألة الثانية: الاشتراط. إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذه اختلف العلماء فيها. اشتراط من أراد الإحرام إلى ثلاثة أقوال: قول يقول إنه سنة، هل اشتراط سنة؟ وقول يقول إنه ليس بسنة، وقول يقول فيه تفصيل. أما الذي يقول إنه يسن لكل من أراد الإحرام بعمره حج أن يشترط، هذا قول الحنابلة. قول آخر عكس تماما، يقول لا يشترط، وأنكر ذلك بعض الصحابة ومنهم ابن عمر رضي الله عنه، ومنهم من قال بالتفصيل. فقال: إن كان هناك سبب يقتضي ذلك فليفعل وإلا فلا. يعني إذا كان سبب يشترط، إذا كان ما في سبب لا يشترط. يعني الإنسان فيه أثر مرض ويخشى أن يعجزه هذا المرض عن الحج أو العمرة، أو امرأة تخشى أن يأتيها الحيض فتشترط، أو ما أشبه ذلك، هذا يسن في حقه أن يشترط لئلا يشق على نفسه. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي أن محلي حيث عبستني. أما الذي لا يخشى العوائق فلا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط هو عند إحرامه، عند إحرامه فالرسول لم يشترط. ولذا ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما رأي الحنابلة فهم يقولون إنه يستحب له الاشتراط. والقول الآخر يقول إن خاف، إن خاف يشترط، ما خاف لا يشترط. وكذلك يا إخوان هو الحقيقة، لأن الوقت يضيق فنحن نحاول أن نختصر من الكتاب قدر الاستطاعة. ولذا قلنا إن المستحبات يتنظف ويغتسل ويتطيب، ثم أيضا ينوي الدخول في النسك، هذا هو الركن الأول، النية الدخول في النسك. والدخول في النسك هو المهم، لا بد، لأن الإنسان لو لم ينوي الدخول في النسك لا لم يتم حجه وليس له حج، وهذا هو الركن الأول. فإذا أراد أن يدخل في النسك قال لبيك اللهم، هو يتخير ما هو النسك التي تريده، هل تريد الإفراد، تريد التمتع، تريد القران، ما هو الذي تريده، أنت مخير. إن شئت أحرم متمتعا قل لبيك اللهم، عمره متمتعا بها إلى الحج، إن شئت أن تقول لبيك اللهم حجا مفرد، إن شئت القران تقول لبيك اللهم عمرة وحجا، لحديث عائشة المتقدم قبل قليل رضي الله عنها. ما هو التمتع؟ يسألك ابنك أو صديقك يقول أنا أريد التمتع، ما هو التمتع؟ التمتع هو الإحرام بعمرة من الميقات، واضح هذا؟ الإحرام بعمرة من الميقات، يعني يأتي من الميقات محرما بعمرة ثم يطوف ويسعى ويقصر. فإذا طاف وسعى وقصر إذا فرغ منها أحرم بالحج من مكة في نفس العام، يعني أحرم من مكة في نفس السنة، هذا هو المتمتع. أحرم بالعمرة، طاف وسعى وقصر ثم جلس في مكة، ثم إذا جاء يوم الثامن أحرم بالحج، هذا هو المتمتع، هذا هو المتمتع. والإفراد، الإحرام بالحج مفردا، لبيك اللهم حجا، هذا المفرد يأتي إلى مكة يطوف ويسعى ولا يقصر من رأسه، المفرد يأتي إلى مكة يطوف ويسعى ولا يقصر من رأسه، ويبقى محرما إلى يوم العيد، إلى يوم النحر، إذا رمى وحلق يحل من إحرامه. والقران، الإحرام بالاثنين معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الإحرام بالحج قبل الطواف، لما روت عائشة قالت أهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. هذه هي المناسك، المناسك الثلاثة: تمتع، إفراد، قران. ولذا ينبغي للإنسان أن يعلم أنه مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، مخير، اختر ما شئت. ربما أن جماعتك أن جماعتك في الحملة مفردين كن معهم، أو جماعتك في الحملة قارنين كن معهم. الإفراد والقران ليس بينهما فرق، أعمالهما واحدة، إلا أن القارن يذبح ذبيحة هدي، أما التمتع فهو عمرة مستقلة وحج مستقل. ولذا عرفنا أن الإنسان مخير بين الأنساك الثلاثة، التمتع والإفراد والقران، لأن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة وحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التخيير تخيير إباحة، يجوز لمن أراد أن يعمل هذا العمل سواء كان متمتعاً أو غير متمتع. لكن يا أخوان عرفنا أن التمتع إحرامه بالعمرة من الميقات، أن يكون في أشهر الحج، الميقات المكاني والميقات الزماني معروف. لكن لو أن إنسان أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان وأداها ليلة العيد، هل يكون متمتع؟ لا يكون متمتع، لأنه أحرم بالعمرة قبل دخول أشهر الحج. ما دام أنه أحرم في آخر ليلة من رمضان فإنه أحرم بالعمرة قبل دخول أشهر الحج. لكن لو أنه أحرم بالعمرة ولم يحج من عامه وحج في العام الآخر ليس بمتمتع، لأنه لم يحرم بالحج في عامه. لكن لو نوى التمتع وأحرم بالعمرة وحل من العمرة ثم بدا له ألا يحج، هل له ذلك؟ يعني إنسان نوى التمتع وأحرم بالعمرة وحل منها ثم بدا له جاء له شغل أو ما إلى ذلك، الشيخ ابن عثيمين يقول له ذلك يجوز له ذلك، لأنه لم يحرم بالحج والنية بدون عمل لا تلزم. لكن الإفراد أنتم تعلمون أن الإفراد فقط له صورة واحدة، أن يحرم بالحج مفرداً، وأما القران فله صور أكثر بيّنها المؤلف رحمه الله تعالى. الآن يا أخوان الفائدة التي استفدناها، الأنساك كم هي؟ ثلاثة، تمتع إفراد قران، ما هو أفضلها؟ التمتع أفضل الأنساك، التمتع. كثير من الناس يقول نعم أنا أريد أن التمتع أفضل ولكن أخاف من الهدي. لا تخاف من الهدي، الهدي يا أخوة إذا كان معك هدي اذبح الهدي، ما في معك هدي صم 10 أيام ولله الحمد. لكن أفضل الأنساك التمتع، لما روى جابر أنه حج مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. ولذا يقول المؤلف رحمه الله أن أفضل الأنساك التمتع، ثم بعد التمتع اختلف العلماء، هل الذي بعد التمتع الإفراد أو القران؟ بعضهم يقول الإفراد، لأنه يأتي بعمرة مستقلة سواء قبل الحج أو بعد الحج، والقارن لا يأتي بعمرة مستقلة وإنما يقتصر على عمل الحج ثم القران بعدهما. لكن القول الراجح أن الإنسان إذا ساق الهدي فالقران أفضل بلا شك، وكل شيء يكون فيه سهولة على الإنسان فهو أفضل. لأن بعض من الناس يا إخوان وخاصة في الدول الفقيرة لا يستطيع أن يجمع إلا نفقة الحج فقط، فيأتي قارنا ويكفيه هذا الإحرام عن العمرة وعن الحج، ويكون القارئ القران أفضل، لأن الشافعية رحمهم الله يرون أن القران أفضل، ولذا الصواب أن الأفضل التمتع ثم القران، وإن لم يسق الهدي ثم الإفراد، هذا هو الصواب في المسألة. الصواب الأفضل التمتع ثم القران، وإن لم يسق الهدي ثم الإفراد، وهذا هو الصواب في المسألة، وهو قول الذي رجحه ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا ويشرح صدورنا لطاعته. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.